الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأصلي وأسلم على حبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد مشاهدي الكرام، حديثنا في هذه الحلقة من حلقات لهن تاريخ مع أمنا، وأنا لما أقول يعني أمنا هي بالفعل أم لنا، لأنها أم جدنا وجد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرأة التي كانت في الأصل أمة مملوكة، فأخدمها ملك مصر كما رأينا، أخدمها لسارة زوجة الخليل إبراهيم، فحررتها سارة وزوجتها لإبراهيم الخليل ليرزق منها الولد. سبحان الله القدير. هذه أمنا هاجر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعليها السلام. هاجر كانت منذ أن أخذها إبراهيم في بيته مع زوجته سارة وأسلمت وجهها لله تبارك وتعالى، كانت تتوق دائما إلى أن تتعلم دينها وأن تتفقه في أمر شريعة ربها سبحانه وتعالى، فأصبحت متفقهة في الدين، عالمة بأمور التوحيد المبين، وكانت ذات عقيدة عظيمة ويقين وإيمان راسخ منذ أن لامس الإيمان بربها شغاف قلبها ونفسها. فلما رزقها الله تبارك وتعالى بإسماعيل وهو أيضا نبي من الأنبياء، لا شك أن الغيرة دبت في نفس ضرتها سارة. صحيح سارة هي التي زوجتها بيدها لزوجها إبراهيم، لكنها الغيرة بين النساء وبين الضرائر، وهذا حال البشر من النساء كما نعلم. من المعلوم أيضا أن أم الولد خاصة إذا كانت زوجة ثانية ورزقت بالولد ولم يرزق زوجها من الأولى، لا شك أنها يعني ترى نفسها بعض الشيء يعني وتتدلى بعض الشيء، فكان من سارة يعني إظهار هذه الغيرة التي دبت في نفسها. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن تطلب سارة من زوجها إبراهيم إبعاد هذه الزوجة الجديدة، مع أنها هي التي زوجتها بيدها، لكنها الآن تقول له أبعدها، يعني انفها من هذه الأرض، اذهب بها إلى بلدة أخرى ليس في نفس البلد ولكن إلى بلد بعيد، بل أقسمت على ذلك. إبراهيم عليه السلام أشار عليها، وهذا كان بوحي من الله عز وجل أيضا، أن تتحلل من يمينها، يعني تكفر عن هذا اليمين. بماذا؟ بأن تثقب أذن هاجر، ثقب الأذن المعروف إلى الآن الذي تصنعه النساء، وللأسف الشديد بعض الشباب يفعله أيضا في أيامنا، يقلدون بعض الشباب الغرب في ذلك، وهذا منهي عنه شرعا لأنه تشبه بالنساء. يعني حتى ما يطلع أحد الناس يقول طيب ما دليل خصوصية النساء في ذلك؟ القضية مش قضية دليل، قضية أنه تعارف أن المرأة هي التي تثقب أذنها لتضع فيه شيئا من الحلي، الحلق أو غيره. فإذا كان هذا متعارف عليه بين النساء، فإذا فعله الرجال فهو تشبه بالنساء. وأيضا لما شرع هذا كان في حق المرأة أيضا، وكانت هاجر أول من يصنع بها هذا، وأول من تخفضها سارة، يعني تختنها سارة، وكل ذلك كان بوحي من الله تبارك وتعالى كما جاء ذلك في فتح الباري. الخلاصة هنا والذي يشغلنا أن الغيرة حينما تدب في نفس المرأة ربما يعني تجرها إلى أشياء لا يحمد عقباها، وهذا هو الذي نراه كثيرا حتى في حياتنا الآن، خاصة بين الضرائر من النساء. حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين لم يعني تنجو إحداهن من ذلك، خاصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني لو تطرقنا أو تذكرنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة لما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج يعني في سفر أقرع بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة الاثنتين معا، فخرجتا معه جميعا رضي الله عنهن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، يعني كأنه يأخذ النهار مثلا مع حفصة إذا احتاجت شيء أو يكلمها في شيء، وفي الليل يمشي بجوار ركب عائشة، المكان اللي ركب فيه عائشة أو الهودج اللي جلس عليه عائشة. فقالت حفصة لعائشة، وهذه كانت حيلة من حيل الضرائر مع بعضهن، قالت: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر؟ يعني تعالي نتبادل، يعني نعمل مبادلة في هذه الليلة. عائشة لم تكن تعي ما تريد حفصة، ولذلك وافقت، قالت: بلى. فركبت عائشة على بعير حفصة، وحفصة على بعير عائشة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى جمل عائشة، ويظن أن عائشة هي الموجودة في الهودج اللي فوق هذا الجمل، وطبعا حفصة اللي موجودة، ثم سار صلى الله عليه وآله وسلم معها حتى نزلوا. فافتقدته عائشة، حست أن الليلة غير أي ليلة بالنسبة لها في هذا السفر، فغارت رضي الله تعالى عنها وارضاها. ماذا صنعت أيها الإخوة والأخوات؟ لما نزلوا في مكان يعني ليستريحوا أو يقضوا بعض الحاجات، تخيلوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها جعلت رجلها في الإذخر، الحشائش الموجودة على جانبي الطريق هذه في الصحراء، وتقول: يا رب. تدبروا معي هذا الدعاء، ماذا تقول عائشة؟ تقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. شوف، يعني كأنها تدعو على نفسها الآن أن حي العقرب لما يلدغها إيه اللي هيحصل ساعتها؟ لا شك أنها ستلفت انتباه النبي عليه الصلاة والسلام لها، ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، وسيأتيها ويجلس معها ويترك الجميع ليطمئن عليها وعلى حالها وصحتها. فكأنها تمنت ذلك، لأنها ما تستطيع تقول للرسول: اترك حفصة وتعالى اجلس معي أو امشي معي، وإلا لن يكون هذا من العدل ساعتها. هذه غيرة الضرائر وغيرة النساء إخوتي وأخواتي، وهذه لكن فرق بين الغيرة المحمودة وبين الغيرة المذمومة التي أصلها الشك والريبة، والتي تدعو إلى القهر وإلى الظلم وإلى سلب الحقوق والعياذ بالله. لا، هذه غيرة محمودة تحصل من بعض النساء لبعضهن. هاجر خرجت مع إبراهيم، والآن هي وحدها في الصحراء. إبراهيم عليه السلام لما هاجر بامرأته والرضيع إسماعيل وضعهما هناك في هذه المنطقة، في منطقة مكة كانت معروفة بجبال فاران أيامها، وفي سمع الزمان أحبتي يبقى صوت أم إسماعيل هاجر وهي تقول لزوجها الذي تركهما وانصرف عنهما، تقول له: يا إبراهيم يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ يعني الله أمرك أن تتركنا وحدنا أنا ورضيعي في هذا المكان المقحل وتنصرف؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا، إذن لن يضيعنا ما كان إبراهيم يجهل إذ أتى بك ها هنا أن الغيوب فساح، لكنه ألهم دعوة قدسية فإذا الجواب متاح، وإذا الأماني الحسان كأنها كوكب تضوع عطره الفواح. هاجر الآن وحدها مع ابنها الرضيع في هذا المكان. فجاء في بعض الروايات أنها قالت لزوجها أيضا إبراهيم هذه الكلمات، قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. وعند الترمذي أن جبريل عليه السلام نزل إليها وسألها: من أنت؟ فقالت: أنا أم ولد إبراهيم. طبعا ذكرت زوجها لأن إبراهيم هو اللي كان مشهور في الأرض يومها، أنا أم ولد إبراهيم. فقال جبريل: إلى من وكلكما؟ فقالت: إلى الله، يعني زوجي وكلنا إلى الله وليس إلى أحد سوى. فقال جبريل: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف. غادر إبراهيم هذه المنطقة ووقف على مشارف مكة، لكنه لم ينس أبدا أن يدعو لزوجته وطفله الرضيع، ودعا الله تعالى بهذا الدعاء الخالد إلى قيام الساعة في كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال الله عز وجل على لسان إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله القدير، يعني يودع زوجته ولده في هذا المكان القاحل الواسع الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا إنس ولا شيء، لكنه قد وكل أمرهما إلى ربه سبحانه وتعالى فكفاه وكفاهما. المشهد الآن أحبتي في الله ينتقل إلى هاجر وابنها الرضيع إسماعيل في الصحراء وحدهما. أنا أستغرب حينما أرى هذا المشهد أو أتخيل وأتصور هذا المشهد. نحن الآن ربما إذا سألنا بعض النساء من يأتيك يا أيتها المرأة بالطعام بالشراب؟ قالت زوجي. وإذا سألنا بعض الأولاد من يأتيكم بالكسوة والنفقة والمتاع؟ قال أبي. فماذا إذا مات هذا الزوج أو رحل هذا الأب؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي يؤويكم؟ من الذي يمنحكم ويعطيكم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكم من امرأة أحبتي رأيناها في حياتنا مات عنها زوجها أو انصرف عنها كفيلها، لكن الله تعالى لم يضيعها ولم يضيع أولادها، بل ربما عاشوا في حال أحسن من الحال الذي كانوا عليه أيام وجود هذا الأب أو هذا الزوج، وسبحان الله القدير. إذن من وكله الله تعالى إلى نفسه أو إلى سبب من الأسباب أيا كان هذا السبب لا شك أنه الخاسر، أما من وكله الله إليه سبحانه وتعالى فهذا هو الفائز في كل الأحوال. ولذا لا عجب ولا غرابة أن تقولها هاجر صاحبة اليقين على الله لزوجها حين تودعه تقول إذن لن يضيعنا، الطعام والماء نفذا والطفل الرضيع يتلوى على الأرض من شدة الجوع والعطش يكاد أن يموت ويهلك وأمه تنظر إليه. لا شك أن رقة الأمومة وحنان الأمومة قد دب في نفسها وفي قلبها وأحاط بأركانها، لكأني بهاجر وهي تتألم لألم والدها، ربما نسيت الجوع الذي ألم بها والعطش الذي كاد أن يهلكها، لكنها تنظر إلى صبيها ورضيعها، لكأني بدموعي الشكوى لا إلى أحد من الخلق وإنما الشكوى وبث الحزن والهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. لكأن هاجر تستنجد بربها، تستغيث بمولاها، راحت تسعى بين جبلين أمامها، جبل الصفا وجبل المروة، كلما صعدت أعلى الجبلين نظرت هنا وهناك لعلها ترى أحدا من الناس ينجدها، لعلها ترى أحدا من الإنس يغيثها ويعينها فيما أصابها من بلية ومصاب. لذلك يقول بعض أهل العلم إذا الذي أخر إجابة دعائها إلى الشوط السابع لم يكن فقط لأن تكون هذه الأشواط سنة إلى قيام الساعة، سنة عظيمة، بل أصبحت ركنا من أركان الحج بعدها هو السعي بين الصفا والمروة، ولكن قالوا ربما كانت هاجر تصعد على الصفا في المرة الأولى، على المروة الثانية، ثم إلى الصفا، وهكذا حتى كانت المرة السابعة. في كل هذه الأشواط السابقة كانت تنظر لعلها ترى أحدا من الناس ينجدها، أما في المرة السابعة فقد توجهت بكيانها كله، بقلبها، بعقلها، بجسدها، بروحها، توجهت إلى ربها ومولاها وخالقها سبحانه وتعالى، فسمعت صوت الماء فقالت لنفسها صهن صهن، تريد أن تسمع أكثر، فنظرت فإذا الملك جبريل يضرب الأرض بجناحه أو بعقبه بجوار الوليد الرضيع إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. جبريل يضرب الأرض بجناحه أو بعقبه إشارة أحبتي في الله إلى أن هذا الماء لوارث إسماعيل من بعده محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته. ولكن السؤال الذي يحير الأفهام والأذهان هنا، لماذا كان الحفر بواسطة الملك؟ لماذا لم يكن بواسطة أحد من البشر؟ أتدرون لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لأن موقف أم إسماعيل يعجز عنه آلاف البشر. أي والله موقفها يعجز عنه آلاف البشر. ولذلك لا عجب ولا غرابة أن نسمع نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. سبحان الله القدير، لملأت زمزم ومياه زمزم النقية الصفية لملأت الأرض كلها يا عباد الله. وهذا وعد الله عز وجل الذي لا يخلف وعده أبدا. الآن ماء زمزم النقي يترى بين يدي هاجر وابنها إسماعيل، لا طعام ولا شراب لهم طوال هذه الفترة إلا زمزم تشرب وترضع ولدها. وبعد فترة تمر قبيلة جرهم العربية بهذه المنطقة فترى الطير يحوم في مكانه فعلمت أن الماء هنا فأقبلوا، لكن القوم كانوا من النبل وكانوا من الرجولة والشهامة بمكان، لم يقهروا هاجر ولم يسلبوها وابنها هذا الماء المبارك الطيب، وإنما استأذنوها وخيروها في أن يشاركوها في الماء، لأنهم يعني يسكنوا هذه الأرض والأرض تحتاج إلى ماء لأكلهم وشربهم وسعيهم وزراعتهم وماشيتهم. الناس يريدون أن ينشئوا قرية، أن ينشئوا مدينة كبرى في هذا المكان طالما وجد الماء، فخيروها نشاركك الماء وتشاركين أنت في طعامنا ولبننا. فوافقت هاجر. هاجر لم تنسج لنفسها أو لم تنسب لنفسها يعني بطولة ومجدا وشموخة، وإنما نسبت الفضل كل الفضل إلى الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لم نسمعها تشكو للقوم زوجها إبراهيم تقول أنا عانيت في هذا المكان، أنا تعبت، أنا كدت أن أهلك أنا وابني، وزوج إبراهيم تركنا في هذا المكان وانصرف، تركنا وانصرف، هل يعقل أن يترك رجل امرأته ورضيعه في هذا المكان وحدهما وينصرف عنهما؟ لم تفعل هذا لأنها علمت أن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، وأنها حكمة الله عز وجل التي جاءت لتصنع من هذا المشهد تاريخا عظيما لهذه الأمة، بل تصنع من هذا المشهد سننا وشرائع تقوم عليها هذه الأمة إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم إنها زمزم أحبتي في الله، زمزم التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. زمزم التي قال في وصفها وفي حقها أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال مكثت ما بين 30 ليلة وليس لي طعام ولا زاد إلا زمزم. يقول بعد 30 ليلة إلا حصل مع أبي ذر، قال فسمنت، سبحان الله القدير، ما كان لا يأكل ولا يشرب إلا زمزم فقط، قال فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني انثنت بطنه بعضها على بعض من شدة السمنة يعني. قال ولم أجد في كبدي سخفة جوع، ما كان يشعر بجوع أبدا، لكن هذا أبو ذر فعل هذا أحبتي في الله وهو على يقين أن الله تبارك وتعالى سيجعل كفايته في هذا الماء. فقضية زمزم قضية خطيرة جدا، وبعض الإخوة والأخوات للأسف الشديد بيروح يجرب زمزم، يعني يقول خلينا جربها، هذه التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم لما شرب له، خلينا جرب، أنا أريد علم أريد شفاء أريد ولد أريد، خلينا جرب. لا يا إخوة، التجربة وحدها لن تفيد، لابد من اليقين والإخلاص والصدق وحسن المتابعة، وإلا فلن نجد في زمزم شيئا. وسلوا زمزم إن أردتم، سلوا المخلصين الصادقين الذين انتفعوا بها أيما انتفاع، شربوها وطلبوا من الله تبارك وتعالى الخير كله، فكان الخير بفضل من الله سبحانه وتعالى. هكذا عاشت هاجر بين هذه القبيلة، تربى ولدها إسماعيل بينهم، تعلم العربية منهم لأنه هو في الأصل غير عربي، لكنه تعلم العربية من هذه القبيلة العربية وتزوج منهم أيضا. بعد فترة من الزمان لا تقل عن 6 سنوات أو ربما أكثر كما جاءت الروايات، عاد إبراهيم مرة أخرى إلى هذه الأرض ليرى ولده قد شب، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله القدير، أنت جاي يا إبراهيم بعد هذه السنوات لترى ولدك شابا يانعا يافعا وتقول له أنا جاي أذبحك على مرأة ومسمع من هذه الأم وهو وحيدها التي تعبت عليه، لم تتعب، أنا أقولها بكل منتهى الصراحة، لم تتعب أم على ولدها كما تعبت هاجر على إسماعيل، يكفيها الفترة الأولى التي تركت وحدها في هذه الصحراء مع رضيعها، هذا يكفيها والله، والآن زوجها بنفسه جاء ليقتل الولد ليذبح الولد على يديه أمام عيني أمه. ما ذنب هذا الطفل الصغير ليذبح؟ ما ذنب هذه الأم لكي تتعرض لمثل هذه المحنة الشديدة، ولدها يذبح أمام عينها على يد من؟ على يد هذا الأب سبحان الله القدير. أحبتي في الله، هاجر لو هي إنسانة يعني عادية، امرأة مثل أي امرأة، كان أول شيء هتفكر في مين؟ أول شيء ستتهم سارة وتقول هي التي أرسلتك، هي التي حفزتك لتتخلص من ولدك إسماعيل بعد أن وهبت هي الولد. لكن لا، علمت أن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى، فقامت هي الأم تشجع زوجها على تنفيذ أمر ربها عز وجل. الشيطان يعترض طريقها هنا وهناك، يحاول أن يثنيها وزوجها وابنها عن عزمهم، لكنها ترفض وتأبى إلا أن ينفذ زوجها أمر الله سبحانه وتعالى. تتحمل ما لا يتحمله أحد، تتحمل مشقة وغربة ووحدة وسهرا على هذا الولد، ثم الآن تتحمل أن تنظر وولدها يذبح بين يديها على يد أبيه سبحان الله القدير. أقول أحبتي، لكن القلب الذي باع لله لا يمكن أبدا أن ينكث في بيعه، ولا أن يتراجع في صفقته مع ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فسلمت أمرها لربها، وفوضت أمرها إلى خالقها ومولاها سبحانه وتعالى، فجاء الفرج من الله. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن نراك من المحسنين. إبراهيم صدق الرؤيا، والله تبارك وتعالى فدى الذبيح إسماعيل بكبش عظيم ربي في ربوع وأنحاء الجنة، ليأتي دوره الآن ليكون فداء لهذا النبي الكريم إسماعيل ابن الخليل إبراهيم، ليثلج الله تعالى صدر هذه المرأة الحانية العطوف، هذه المرأة التي يعني عاشت لربها وسهرت من أجل رضا ربها سبحانه وتعالى، فوفقها الله تعالى لطاعته وجعلها زوجة أبي الأنبياء خليله إبراهيم، وجعلها زوجة جد هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام إسماعيل، الذي كان ضارا بأمه أيما بر في حياتها وبعد مماتها. هكذا تكون دائما إخوتي وأخواتي الأم الصالحة التي تسعى دائما لرفعة أولادها وحفظهم من الشيطان ومن وساوس شياطين الجن والإنس في هذه الحياة الدنيا. هذه الأم الصالحة التي تذهب لتوقظ ولدها في الليل والليل ظلام لتقول له قم يا ولدي لتصلي. فجاء أحدهم في يوم من الأيام وقال يا أم الراحة أريد، يعني أريد أن أنام أرتاح. فقالت هذه الأم الصالحة يا ولدي إذا وضعت قدمك في الجنة فارتح، لو وضعت قدمك في الجنة ساعتها ارتاح، أما قبل أن تدخل الجنة فلا راحة في هذه الحياة الدنيا. هذه الأم الصالحة التي تضع عينها دائما على أولادها ليكونوا في أحسن حال، أم محمد الفاتح تأخذ بيده وتقف به على شاطئ هذا البحر الطويل الكبير العميق لتقول يا ولدي والله إني أعلم أنه من وراء هذا البحر يوجد أناس يعبدون غير الله ويسجدون لغير الله، وإني أسأل الله أن يجعلك فاتحا لهذه البلاد. فكان ما رجت وطلبت وتمنت، هذه هي همة الأمهات الصالحات في الدعاء يا عباد الله، ليخرجوا لهذه الأمة الأخيار الأبطال أمثال سعد وصهيب وعمار وبلال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن على أمهات هذه الأمة ونسائها جميعا بالصلاح والهدى والرشاد، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى إخوتي أخواتي، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.